الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان المسألة الأخيرة في مبحث النبوة هو الجواب عن السؤال التالي: هل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الملائكة أو لا؟ أو بعبارة جامعة، هل الأنبياء بشكل عام أفضل من الملائكة أو لا؟ هذه المسألة مسار خلاف ونزاع بين المسلمين، فذهب بعضهم إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وذهب البعض الآخر إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. الإمامية والأشاعرة ذهبوا إلى أن الأنبياء، هذه أول مرة نلتقي نحن والأشاعر، الإمامية والأشاعرة ذهبوا إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة، أما المعتزلة والفلاسفة فقد ذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. المصنف والشارح باعتبار أنهما من الإمامية فلا شك ولا ريب أنهم يختارون القول الأول الذي يقول بأن الأنبياء أفضل من الملائكة. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول: لا شك ولا ريب أن الإنسان مركب من قوى متعددة مضادة للقوى العقلية. القوة الأولى هي القوة العقلية، القوة الثانية هي القوة الشهوية، القوة الثالثة هي القوة الغضبية، والقوة الرابعة هي القوة الوهمية. هذه القوى الثلاث مضادة للقوى العقلية، يعني أن الإنسان حتى يعمل بمقتضى القوى العقلية لابد أن يكبح جماح بقية القوى، لأن الإنسان يا إخوين كما قلنا مرارا وتكرارا بطبعه لو خلي ونفسه بعيدا عن التشريع، بعيدا عن الالتزامات الإلهية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، الإنسان بطبعه يميل إلى الدعاء، يميل إلى الراحة، يميل إلى ما يلبي حاجات بدنه، يعني المنافع عند الإنسان بطبعه مقصورة على المنافع الدنيوية ولا يلاحظ أي منفعة من المنافع الأخروية. فالأعمال التي يميل إليها الإنسان بطبعه هي مقتضى القوى الشهوية، هي عبارة مثلا في الإنسان عبارة عن النساء والطعام، الشهوة الجنسية والشهوة البطل. نعم، إيه طبعا، هي هذه تدخل في القوى الأخرى، في القوى حب الجاه تدخل في القوى الأخرى، يعني ممكن أن تتداخل ولكن تدخل في قوى أخرى لأنها تحتاج إلى باطش، تحتاج إلى سلطنة، تحتاج إلى ظلم، فتدخل في القوى الغضبية. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه القوى الأربعة متضادة فيما بينها، ف فحتى يمارس الإنسان مقتضى يعني الأعمال التي توافق القوى العقلية لا بد أن يترك الأعمال التي توافق بقية القوى. وهذا يا أخوين الأمر مش سهل، هذا يحتاج إلى جهاد يعبر عنه بجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، يحتاج إلى تهذيب النفس، يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك ورد عندنا أن أفضل الصبر هو الصبر على الطاعة والصبر على ترك المعاصي. لو كان الأمر بهذه البساطة لما كان هناك تشديد من الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. فإذا الإنسان حتى يعمل مقتضى يعني الأعمال التي توافق القوى العقلية لابد أولا أن يكبح جماح بقية القوى، ثم بعد ذلك يفعل ما يوافق القوى العقلية. أما عند الملائكة يا أخوان شوف كم قوة عندنا، عندنا قوة واحدة هو القوة العقلية، وإذا كان الأمر كذلك فكل الأفعال الصادرة عنها هو مقتضى القوى العقلية. بعد يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مشقة، لا يحتاج إلى مشقة، لأنه لا يوجد في الملك قوى تضاهي وتضاد القوى العقلية. وورد عندنا أن أفضل الأعمال أحمزها يعني أشقها، فالأعمال الصادرة من الإنسان بشكل عام ومن الأنبياء بشكل خاص أشق وأصعب من الأعمال الصادرة من الملائكة. فلذلك كان الإنسان أو بالأحرى كان الأنبياء أفضل من الملائكة، بل الرواية عنا يا أخوان أن الإنسان الصالح الإنسان المؤمن أفضل من الملائكة. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام على لسان الإمام الصادق عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قد ركب الملائكة من عقل، وركب الحيوانات يعني البهائم من شهوة، وركب الإنسان من عقل وشهوة. فإذا استطاع الإنسان أو إذا غلب عقل الإنسان شهوته كان أفضل من الملائكة، أما إذا غلبت شهوته عقله كان شر من البهائم والحيوانات. ولذلك ورد في القرآن الكريم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. واضح إن شاء الله. أنا جايب مقطع من جامع السعدات بشرح هذه القوى الأربعة، بقرأ الكونية نستفيد منه. بيقول القوة العقلية هذه القوة من شأنها أن تدرك الحسنى أو الحسنى والقبيح، وتميز الخير من الشر، ثم تأمر بفعل الحسن منها يعني من هذه الأمور وترك القبيح. هذا مقتضى شو يا أخوي؟ مقتضى القوة العقلية. عندنا ثلاث قوى مش قوة واحدة، ثلاث قوى تضاد القوى العقلية. ما معنى تضاد؟ يعني إذا أنت عملت بعد على مقتضى غير القوى العقلية بعد فيك تعمل على مقتضى القوى العقلية أو ما فيك؟ ما فيك تعمل، هذه معنى المضادة. فإما أن تهذب نفسك بحيث تكون الأولوية عندك هو تقديم القوى العقلية على غيرها أو تترك نفسك بلا تهذيب، فنتيجة أعمالك شو حتكون؟ على مقتضى القوى الأخرى الثلاثة. بده يصير عندك أمور محرمة، الأمور المحرمة كلها لا تخرج عن هذه يا أخوان. ليش؟ لأنه قلنا أن الإنسان بطبعه يميل نحو الأمر السهل، والأمور المحرمة هي أسهل من الأمور غير المحرمة، بل تركها قلنا يحتاج إلى مجاهدة. فكيف إذا أضفنا لنا فعل الواجبات اللي هو مبني على شو قلنا؟ مبني على المشقة والتعب. فالإنسان لو يكون موعود بيوم الآخرة هدي وإنما وجبتك أهل العبادة يحطوه على جانب، هدي الأمثال أمير المؤمنين عليه السلام. أما نحن دائما وأبدا نسعى وراء منافعنا. ولذلك الإنسان عندما يعمل على وفق بقية القوى غير القوى العقلية هو بيتوهم أن منافعه هي هذه الأفعال. هذا بالنسبة للقوى العقلية. بالنسبة للقوى الغضبية وهي التي يدفع بها الإنسان الشرور والمخاطر والأذى عن نفسه، هذه قد يقول واحد دي شغلة مليحة، لا شغلة مليحة إذا كانت بالأساليب المشروعة، مش إذا كانت بالأساليب والطرق المحرمة، هي هون الخطورة. وإلا يجب على كل إنسان أنه إذا تعرض لأذى أن يدفع الأذى عن نفسه، ولكن ضمن حدود ونطاق الشرع وليس مطلقا. وبأي صورة مشروعة أو غير مشروعة، لأن نفس هذه القوة لا تميز بين الحسن والقبيح. شو الذي يميز؟ فقط القوة العقلية. القوة الشهوية اللي هي أغلب الفساد الموجود في الكرة الأرضية، شو منشأه يا أخوين؟ منشأه هذه القوة الشهوية، وهي القوة التي يطلب بها الإنسان المنفعة لنفسه من قبيل المأكل والمشرب والشهوة، من دون أن تلاحظ هذه القوة فيما تطلبه الحلال من الحرام. جوعان بده يعبي بطنه، إسا كيف بيعبيها؟ هذا آخر هم عنده. أم الطاهر أم النجس، أو الحسن أو القبيح، لأن ليس من شأنها ذلك، بل كل ما تراه هو الرغبة الجامحة لهذه الأمور. هذا إذا عطلنا القوى العقلية حطيناها على جانب، حطيناها على الرف، وعملنا على مقتضى هذه القوى الثلاثة الأخرى. القوى الوهمية ووظيفتها، ووظيفة هذه القوة أن تتابع التفاصيل الصغيرة من الأمور لتحللها وتستخرج منها الحيل لكي تتوصل إلى تحقيق رغبات القوى الثلاثة المتقدمة. وعلى هذا فلو سخرت في خدمة القوى العقلية شو بينتج من الإنسان؟ بينتج من الإنسان العلم والفنون الأمور المباحة. لبرع الإنسان في مجالات العلوم والاختراعات المفيدة، ولو سخرها في خدمة القوى البهيمية لبرع في نصب المكائد لتثبيت شهواته، ولو سخرها في خدمة القوى الغضبية لبرع في العدوان والطمع والجشع. هلأ إذا نظرنا إلى كل هذا العالم يا أخوي، نجد فيه فساد على مستوى الفرد، نجد فيه فساد على مستوى الاجتماعي، نجد فيه فساد على المستوى الدولي. شو منشأ هذا الفساد يا إخوان؟ رجعوا الأسباب الأسباب الأسباب، ترجع لهذه الثلاث قوى التي تضاد القوى العقلية. ولذلك ورد عندنا أن مجاهدة النفس أفضل من الجهاد العسكري، ليعبر عنه بالجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. انت بك تروح تقاتل عدو لأنه بلادك عم تتعرض لخطر، في عدو كامن في نفسك، لابد أولا أن تطهر نفسك من الأدناس والأضران الموجودة، ثم بعد ذلك تنتقل لمحاربة العدو الخارجي. ولذلك عبرت الرواية الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجهاد الأكبر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من أفضل الأعمال يا أخوين، لأنه إذا الإنسان ترك هذا الأمر بعد لا يمكنه أن يستمر. فحتى ينطلق وحتى يكون إنسان مؤمن تقي ورع، لابد أولا أن يزكي نفسه، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الأمور الأخرى، إلى الواجبات الأخرى. أما إذا لم يزكي نفسه بيصلي صلاة الليل وبروح يسرق، بيصلي صلاة الليل وبروح يزني والعياذ بالله، لأنه صلى صلاة الليل اجته نفحة رحمانية. طالما أنه لم تسيطر القوى العقلية على بقية القوى، فإن هذا الإنسان قابل في أي لحظة للاهتزاز. منشأ الذنوب والمعاصي، منشأ ترك الواجبات هو هذا الأمر. فالإنسان إذا بده ينطلق لابد أن ينطلق من هذا الأمر، أن يجعل الحاكم في كل تصرفاته، أن يجعل الحاكم في كل أفعاله هو مقتضى القوى العقلية. واضح إن شاء الله. لذلك قال: اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين اللي هن الإمامية والأشاعرة إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام، وذهب آخرون منهم وجماعة الأوائل. جماعة الأوائل، بس يقول جماعة الأوائل يعني الفلاسفة المتقدمين مثل أفلاطون وأرسطو والجماعات هون، وحتى المتأخرين تبعون على ذلك. ابن سينا، الفارابي صرحوا بذلك بأن الملائكة أفضل من الأنبياء، إلى أن الملائكة أفضل. واستدل الأولون لهن أكثر المسلمين لذكر أول يعني بوجوه ذكر المصنف رحمه الله منها وجها للاختفاء به، وهو أن الأنبياء قد وجد فيهم القوة الشهوية والغضبية وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية وغيرها. هذه القوى محصورة بأربعة يا أخوين، يعني علماء الأخلاق حصروها بأربعة، هي اللي قلناها: القوى العقلية، القوى الشهوية، والقوى الغضبية، والقوى الوهمية. إذا عملت النفس بمقتضى القوى العقلية ماذا نسميها؟ نسميها نفس ملكية إلهية. إذا عملت بمقتضى القوى الشهوانية نسميها النفس البهيمية. إذا عملت بمقتضى القوى الغضبية ماذا نسميها؟ نسميها النفس الوحشية. والثالثة نسميها النفس الشيطانية. ولذلك إذا واحد عنده حيال، عنده أساليب من أجل تحصيل مصالحه الشخصية، وكانت هذه الحيال وهذه الأساليب كانت أساليب غير مشروعة، شو بيقولوا؟ بيقولوا شيطان، بل بيقولوا بيعلم على الشيطان، مش بس الشيطان. وغيرها، وأكثر أحكام هذه القوى تضاد حكم القوى العقلية وتمانعها، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوى العقلية، وقليل من عبادي الشكور. الشكور مش الشكور يعني الشكر لله، كل العالم بتقول الشكر لله وكل العالم بتقول الحمد لله، اللي بيلعب قمار وبيربح بيقول الحمد لله ربحنا، اللي بيزني بيقول الله وفقني للزنا، كل العالم بتقول ايه، لقلقة لسان فيش اسهل منه. معنى الشكر لله ان يكون الشكر يناسب المنعم. شو الشكر الذي يناسب المنعم؟ هو أن تفعل بما أمرك وتنتهي عما نهاك عنه، هذا الشكر. ويترك مقتضى القوى العقلية، والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طباعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة حيث خلوا من هذه القوى، لأنه ما فيهم إلا قوى عقلية، ما فيهم بقية القوى الأخرى. وإذا كانت عباداتهم أشق قالوا أفضل، لقوله عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها. وهنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرة. طبعا يا إخوان عندنا روايات كثيرة على أنه ذات النبي محمد أفضل من كل المخلوقات، مش لأنه يفعل الأفعال الصعبة والملائكة لا تفعل الأفعال الصعبة. أنه هذا الدليل، شو الدعوة فيه يا إخوان؟ أن الأنبياء أفضل من الملائكة، مع أنه نتيجة هذا الدليل أنه كل إنسان صالح يفعل الواجبات ويترك المحرمات يكون أفضل من الملائكة. نحن عندنا إياه من البديهيات بأن أفضل المخلوقات هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يليه في الفضل الأئمة عليهم السلام. عندنا روايات كثيرة، أول ما خلق الله نور محمد وما إلى ذلك من الروايات، مش لأنهم يفعلون الأمور التي هي مقتضى القوى العقلية، لا مش من هذه الجهة، بديتهم هيك. وهون ما حدا يتوهم أنه يلزم الجبر، لأنه قلنا مرارا وتكرارا أن الله يعلم بأنه لو خلق المخلوقات سيكون فلان كذا وسيكون فلان كذا وسيكون فلان كذا، ومن جملة ما يعلمه هو محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. ولذلك الآية القرآنية صريحة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هيك عبثا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في سبب وفي مسبب. وبتقلي طيب وام نحن عندنا النبي من هو بطن امه، لان الله سبحانه وتعالى يعلم بانه لو خلقه وجعله كبقية المخلوقات مختارا في انجاز افعاله وفي الواجبات وترك المحرمات التي اوجبها وحرمها الله على العباد لاختار هذه الطريق. بل عندنا روايات يا اخوان ان الاختيار تم في عالم الضاد. الله سبحانه وتعالى لا يفعل الامور عبثا، وانما لابد لها من مناشئ. مثل واحد أخي، واحد بيعلم أنه عنده 3 أولاد، بيعلم أنه والله هذا توجهه يكون مهندس، هذا توجهه يكون دكتور، هذا توجهه يكون تنبل قاعد بالبيت. إذا بتقلي كيف علم من رفيف الطير، المهم فرضنا أنه يعلم ذلك، شو بيجي هذا إذا كان طبعا حكيم، مش إذا كان إنسان جاهل، شو بيعمل هذا الباي؟ يهيئ الأسباب التي تساعد هذا على الوصول إلى غايته، ويهيئ الأسباب التي تساعد الثاني على الوصول إلى غايته، وأيضا الثالث. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى لعطائه غير مجدود، لكرمه غير محدود؟ فبطريق أولى يهيئ السبل. أنت يصدر منك واحد، الله بيعطيك ألف على كل المستويات، سواء كمالات نفسية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت بس تحرك، مش تقعد بالبيت وتقول له يا الله اهديني. ولذلك كل الأمور التي تأتي من الله، إذا واحد فتش عن جد بيلاقي أنه السبب الرئيسي مرتبط بالإنسان. إن تنصروا الله ينصركم. شو تنصروا الله؟ يقعد بالبيت وتقول له يا الله، يا الله سبحانه وتعالى أبد جمعهم. هذه مطلوبة، الدعاء مطلوب، ما حدا عم يشكك بالدعاء وإله نتائج، ولكن في شرائط لاستجابة الدعاء. أنت ابذل كل ما عليك، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ما لم تستطع فعله الله سبحانه وتعالى بيكمله. وإلا شو قيمة التكليف إذا كل شيء منا إياه دغري من الدعاء من الله سبحانه وتعالى؟ شو قيمة التكليف؟ ما فعله أي قيمة. الإمامة هذا على نحو المقتضي، قلناها مرارا وتكرار، قلنا البيئة لها أثر، ولذلك عنا حرمة التغرب بعد التعرب بعد الهجرة. شو يعني التعرب بعد الهجرة؟ انت رحت على بيئة فاسدة، هذه مأخوذة على نحو المقتضي مش على نحو العلة التامة، بدليل انه في ناس، انا بعرفها وانتو قد تكونوا بتعرفوا، انه بيكون عايش باوساط متدينة فاسق، بس روح على بلاد الكفر بيصير ملتزم. اذا شو هي الاسباب؟ اسباب كثيرة، وحدة منهم انه فكر انه الله سبحانه وتعالى لما خلق الغرب كسر القالب، يعني هني افضل ما لما بروح بيشوفن هونيك، عرفت كيف؟ بيشوفن انه اسوأ من البهائم على كل المستويات، على مستوى الروابط الاجتماعية، على مستوى الافعال التي يستحي الحيوانات انه يفعلها بيفعلوها هني بالشوارع وامام اعين الناس.
السؤال الأصلي، هناك عن طين، شيء عادي ما خلق من الطين،
يعني أكثر من طين. لأن الله يعلم، بأنه هذا الإنسان لو
أصلاً ممكن يطين غير الطين.
لأنه يشترط، إذا بده يجعله نبي يشترط أن يكون أفضل على كل المستويات. وحدة من المستويات هو مستوى الخلق، وحدة من المستويات هو مستوى الخلق. ولذلك مثلا عندنا روايات على أنه نصفة الزهراء لنا انعقدة من ثمرة من ثمار الجنة، هذا تشريف لهم. هذا لحد بهالمقدار ما في مشكلة يا إخوان، بهالمقدار ما في مشكلة. وين المشكلة؟ إنه يكون الله سبحانه وتعالى فعل ذلك عبثا من دون أي مرجح. الكلام وين؟ ليش الله جعل طينة النبي غير طينتنا، غير طينة غير النبي؟ هون يأتي السؤال. هو الجواب عنه أن الله لعلمه بأن النبي لو خلي وطبعه سيكون أفضل الناس، فالله سبحانه وتعالى ساعده على ذلك، ما في عندنا مشكلة. لأن الله سبحانه وتعالى قلنا بأن عطاءه غير مجدود وكرمه غير محدود. قال الإمام: لطف من الله سبحانه وتعالى. بعد أن أنهى المصنف كلامه في النبوة شرع في مبحث الإمامة. والمطلب الأول في بحث الإمامة: هل يجب على الله أن ينصب إماما أو لا يجب؟ طبعا هذه المسألة مصار خلاف ونزاع بين المسلمين، بعضهم قال يجب وبعضهم قال لا أصل فيش عندي وجوب لا شرعي ولا عقلي. من ذهب إلى الوجوب أيضا اختلفوا، هل تجب عقلا أو تجب من خلال الشرع، من خلال السمع، من خلال الروايات والآيات القرآنية. ثم من ذهب إلى أنها واجب عقل اختلفوا، هل من ينصب الإمام هو الله سبحانه وتعالى أو العقلاء هن اللي بينصبوا الإمام. خب نحن الشيعة نقول بأنها واجبة عقلا، وأن هذا الوجوب على الله سبحانه وتعالى، يعني يجب على الله عقلا أن ينصب الإمام بعد النبي. دليله واضح، دليله مقدمات هذا الدليل قد تقدمت معنا بشكل واضح. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب أن نصب الإمام بعد النبي لطف. الكبرى وكل لطف يجب على الله سبحانه وتعالى. أما الكبرى شو الدليل عليها بسرعة يا أخوين؟ شو الدليل على الكبرى أنه يجب على الله أن يفعل اللطف؟ حتى لا يلزم نقض الغرض، لأن الغرض من الخلق ما هو؟ هو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت العبادة لا تتحقق على وجهها إلا باللطف فيجب على الله أن يفعل اللطف، وإلا إذا لم يفعل اللطف يلزم نقض الغرض. أما الصغرى، كيف أن وجود الإمام بين المسلمين هو لطف لهم؟ نقول لا شك ولا ريب أن الإمام لو كان يعيش بين المسلمين ويمارس دوره بينهم، من دوره أن يحفظ الشريعة، أن يحفظ الأحكام، يحفظها من الضياع، يحفظها من التحريف والتزوير، يحفظها من البدع. هذه وحدة. اثنين، أن يمارس الحكومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والتعزيرات. هذا اثنين. ثلاثة، أن يقيم العدل والمساواة والانتصاف للمظلوم من الظالم. هذه ثلاثة. أربعة، أن يمارس الأمور العبادية بين الناس، سواء كانت هذه الأمور العبادية من الأمور الواجبة أو كانت من الأمور المستحبة. كثير من الناس إذا كانت بتحب شخص فتفعل كما يفعل، وهذه من شو؟ وهذه بالوجدان كلكم بيدركها. هذه الأمور الأربعة مجتمعة، هل هذه الأمور تقرب من الطاعة وتبعد عن المعصية أو لا تقرب من الطاعة وتبعد؟ لا شك ولا ريب أنها تقرب من الطاعة وتبعد عن المعصية، ولا نعني باللطف إلا هذا المعنى. فإذا وجود الإمام بين أظهر الناس، بين ظهرانيهم، بينهم، مما يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعاصي. وإذا كان هذا لطف فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا اللطف، فيجب على الله أن ينصب هذا الإمام. دليل بسيط واضح لا يمكن لأحد أن يشكك فيه، واضح إن شاء الله. لذلك قال الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول هذا في هذا المقصد مسائل. الأولى، في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي الوجوب، إلى نفي وجوب نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب. ثم الذين ذهبوا إلى الوجوب أيضا اختلف عقل وشرع، فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا أنه واجب سمعا لا عقلا، وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية أنه واجب عقلا. ثم من ذهبوا إلى أنه واجب عقلا، واجب على مين؟ على الله سبحانه وتعالى أو واجب على العقلاء؟ بعضهم قال واجب على الله وبعضهم قال واجب على العقلاء، واختلفوا. فقالت الإمامية أن النصب واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين البصري أنه واجب على العقلاء. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام من الله تعالى بأن الإمام لطف، يعني وجود الإمام بين المسلمين لطف، واللطف واجب. أما الصغرى، أما الكبرى معلومة، تقدم معنا كلام مفصل فيها. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى ما كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي، صد عن المعاصي أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إقامة الحدود، إقامة التعزيرات، المحافظة يا إخوين على الظواهر الإسلامية. بس شو بيعملوا ببيوت يصطفلوا، بس المهم المحافظة على الجو العام، لأن العقلاء متى ما كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعاد. شو يعني الصلاح؟ من فعل الواجبات. شو يعني الفساد؟ أحسن. وهذا أمر ضروري لا يشك فيه عاقل. وأما الكبرى فقد تقدم بيانها، والحمد لله رب العالمين.